بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تفريق الغسل والوضوء، أي جواز ذلك. باب تفريق الغسل أي جواز تفريق الغسل. عندنا هذا الباب العاشر، والذي قرأناه الباب التاسع قبله، لأن عندك خلاف ما عندنا ما ندري. إيش عندك؟ هذا تقدم عندك قبل هذا، عندنا مقدم آخر رقم 10 باب تفريق الغسل، رقم 11 باب من أفرغ بيمينه، هكذا. وعندكم عكس. نبه الحافظ على الباب 11، هذا الباب مقدم عند الأصيلي وابن عساكر على الذي قبله، واعترض على المصنف بأن الدعوة أعم من الدليل، والجواب أن ذلك في غسل الفرج بالنص وفي غيره ما عرف من شأنه أنه كان يحب التيامن كما تقدم. ومحله هنا فيما إذا كان يغترف من الإناء، قاله الخطابي. أما إذا كان ضيقا كالقمقم فإنه يضعه عن يساره ويصب الماء منه على يمينه. قال: باب تفريق الغسل والوضوء. ومعناه أن الموالاة ليست بواجبة عند البخاري على حد هذا التبويب، ليست بشرط من شروط الوضوء، وقد ذكروا الموالاة من شروطه، وأنه إن جفت الأعضاء عاد. ولا دليل أن الجفاف ناقض، لكن إن جفت ولا يدري أين الموضع الذي غسله من الذي لم يغسله، غسل ما شك في غسله أنه لم يغسل. وحاصله أنه على قول الإمام البخاري، وهو قول الشافعي في القول الجديد، وعلق عن ابن عمر قبل ذلك بإسناد صحيح ساقه الشافعي في الأم من طريق مالك النافع عن ابن عمر، وهذا إسناد في غاية الصحة، أنه توضأ في السوق دون رجليه ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى. ولا شك أن رجوعه من السوق إلى المسجد يتطلب أن يكون قد جف أماء الوضوء الذي قد غسل به، قد نشفت الأعضاء، ولم يعتبر هذا النشوف ناقضا يعني ماذا موجبا للإعادة، بل بنى على ما فعل من الوضوء وكمل بعد نشوف الأعضاء. وهذا القول فيه نظر، فإن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم متوالي، ما علم منه أنه كان يفرقه فيغسل مثلا وجهه ثم يترك مثلا فيذهب من هنا إلى المجمع وقد توضأ الإنسان، ما يعادل هذا المسافة أو نحو ذلك، ثم يأتي يواصل غسل يديه ورجليه ويكمل وضوءه، أو يغسل وجهه ويديه ثم يواصل تكميل رجليه. هذا ما علمناه في حديث يثبت. وما دام الأمر كذلك فإن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم متوالي، مترتب ومتوالي، إلا لحاجة ما لم يجف العضو أو حصل جفاف، لكن يعلم أنه قد غسله تاما غسلا تاما فبنى على ما قد غسل. ومحمول فعل ابن عمر على هذا المعنى لا على الأمد الطويل، فلو توضأ في الظهر بعد أن رجع من صلاة الظهر ثم غسل بعض أجزاء الوضوء وأبقى بعضها كالقدمين، وقبل صلاة العصر غسل القدمين عمدا لغير ما عذر، يقال: هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن لم يفعله فلا نبيه عسوة أن ما نفعله، وما لم يفعله فهذا التحديد وهذا الفعل محدث والحاجة لها حكمها، اللزوم له حكمه، وفعله في هذا الحديث تنحى وغسل قدميه ليس هذا تفريق، هذا غاية ما فيه أنه توضأ ولما فرغ منه حتى فرغ من وضوئه ثم غسل ما علق بها، وهب أنه أبقى القدمين لم يغسلها ما غسلهما، ولما توضأ وبعد ذلك يعني غسل اغتسل وفرغ جمع بين غسلي قدميه وبين تنظيفها مما قد يعلق بها ما لم يكن قد مس فرجه بناقض، فالوضوء لم يكن قد تم حتى يقال ناقض، يقال إنه أدخل الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الغسل بنية، لا أنه فرق بين الغسل بين القدمين وبين بسائر الأعضاء عمدا، ولكن ضمن هذا هذا. وقد علم أنه في خلال وضوئه مس فرجه، توضأ ثم أثناء الغسل يحتاج الإنسان أن يصب عليه لكن يكون قد غسل الفرج وليكن كرر المس، فما لم يكن مس فرجه فيكون متصلا، الوضوء متصل ليس منفصل في خلال ثواني والجسم مبلول، وإن كان غسل ومس فرجه فالوضوء انتقض ويحتاج إلى وضوء جديد، إن كان ضمنه ضمن الغسلات ونواه معه فهذا واضح. الحاصل أن هذا المذهب الذي سار إليه البخاري في هذا الموضع الذي مضى عليه البخاري في هذا الموضوع ومن قال بقوله أنه مرجوح، قول مرجوح، والعلماء اختلفوا، منهم من قال الموالاة شرط في صحة الوضوء وليس في الغسل، ومنهم من قال إنها شرط في الوضوء وليس شرطا في الغسل، نعم، ومنهم من قال شرط فيهما، وهذا هو الصواب. يعني لو قلنا إنه قد ذهب في غسل الجنابة إلى بعض أجزاء، غسل رأسه، توضأ وغسل رأسه وخلل شعر رأسه ثم عمد بعد ذلك فاستراح قليلا مدة حتى نشفت الأعضاء ورجع كمل بقية الجسد دون الرأس ويقول هذا قد غسلته، وهذا أيضا ما عليه دليل. لهذا قال ربيعة ومالك من تعمد ذلك فعليه الإعادة، غسل أعضاءه فمن غسلهما فقد أتى بما وجب عليه، فرقها ونسقها، هذا كذا يقول البخاري، أيد ذلك فعل ابن عمر وقول ابن المسيب وعطاء وجماعة، وقال ربيع ومالك من تعمد ذلك فعليه الإعادة ومن نسي فلا. وعن مالك إن قرب التفريق بين بنى وإن طال أعاد، قال قتادة والأوزاعي لا يعيد إلا إن جف، وأجازه النخع مطلقا في الغسل دون الوضوء، ذكر هذا ابن المنذر، قال جميع ذلك، قال ابن المنذر وليس، قال ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة، الجفاف ما ظنت أن بعض الأعضاء ما وصلها الماء فجفت ولم يكن غسلت، أما أنه الجفاف ناقض لا. والذي تطيب به النفس وينشرح له الصدر وتطمئن له القلب أن يتوضأ الإنسان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسك الوضوء، وأن الحالة التي استدل بها البخاري ليس فيها تفريق واضح، التفريق في فعل ابن عمر المعلق بسند صحيح، أما الحديث فليس فيه تفريق بين الوضوء واضح، بل هو في حكم المتصل إن لم يكن متصلا، فإن قلنا إنه ضمنه الغسل فهو متصل، وإن قلنا إنه غسل يعني غسل قدميه للتنظيف فقط وكان قد توضأ كاملا كما في الرواية وضوءه للصلاة فهو متصل، وإن قلنا إنه غسلهما تتميما للوضوء قلنا أيضا غسلهما ليجمع بين غسلها وتنظيفها فيما بعد فهو في حكم متصل، فليس فيه تفريق. ولا دلالة قوية في متن الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق وعدم الموالاة، وإنما الدلالة الواضحة من فعل ابن عمر موقوف عليه من فعله. فلو قيل إنه ما نشفت الأعضاء لقرب المسافة كان فيه حجة للأوزاعي ومن قال بعدم الجفاف وأن الجفاف يعيد. وإن قيل احتمل فمسح المسجد يكون مثلا كأنه المسجد قريب من السوق. وإن قيل احتمل الجفاف قيل أيضا لو احتمل الجفاف موقوف على ابن عمر اجتهاد منه ليس بحجة، لا سيما مع يعني بذاته بمفرده ما لم يكن هناك سنة. قال حدثنا طيب انه غسل بعدما جف وضوءه. قال حدثنا محمد بن محبوب قال الحافظ بصري، هو البصري محمد بن محبوب، هل هو صاحب الترمذي؟ يراجع. قال حدثنا عبد الواحد، اعطونا ترجمة محمد بن محبوب، هل قالوا انه صاحب الترمذي تهذيب او أرفع من التقريب؟ عبد الواحد هو ابن زياد، وقد تقدم الحديث برقم 257 من رواية موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد، وفي ذلك ثم تحول من مكانه، تنحى من مقامه وغسل قدميه، تنحى وتحول. الشاهد من الحديث لتبويب البخاري تنحى أي ما والى، ما غسلهما تباعا للأعضاء في موقف واحد. وهذا التنحي قد يكون يعني في خلال ما يعتبر فارقا، هذا التنحي هل هو مسافة خرج فيها عن خطوات؟ ما خرج عن خطوات. أما فعل ابن عمر فمسافة، ففعل ابن عمر لا يترادف معه هذا الحديث، اجتهاد من ذاته. لما قالوا لمعة ترك لمعة قال ارجع فأحسن وضوءك ويل للعقاب من النار، حديث من حديث الآخر أيضا ويل للعقاب من النار لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لمعة في قدمه أي ما أتمه، يعني هذا توضأ كاملا لكن بقي لمعة، أما هذا أبقاها كلها لقصد تتميمها عمدا. وفيه دلالة إذا كان الويل للعقاب من النار إذا بقي بعضها فكذلك الذي يهمل فيبقيها وقد يظن وقد يبقى في بعض الأجزاء ما لم يصله الماء، كذلك الذي يهمل فيبقيها وربما نسيه فصلى بها أنه متوضئ، كذلك الذي يهمل فيبقيها ولا يغسل القدمين كاملين عمدا يكون قد خالف الهدي النبوي في وضوئه، لا دلالة له في هذا. والبخاري رحمه الله ممن يأخذ بالظاهر وهو إمام من أئمة الهدى دل على أن الأخذ بالظاهر حجة وهو اللازم في الشريعة حتى ينقل عنه ناقل صحيح، اللازم أن الإنسان يأخذ بظواهر الأدلة حتى يصرفه عنه صارف أو ينقله ناقل صحيح. فمما أخذ به تنحى من مقامه فغسل قدميه أي حصل فارق بين غسل الأعضاء الماضية وبين غسل القدمين. فإن الله ما خاطب الأمة بما لا يفهمون وبالألغاز وبأشياء ليست هي على حسب ما يقرؤون ويفهمون، ولكن خاطبهم بشيء هو ظاهر ولنا من ذلك ما ظهر حتى في الأحكام. أشككت عن قلبه؟ كان الناس قال يا ما خير من أظهر لنا خيرا أمناه وقبلناه، ومن أظهر غير ذلك لم نقبله، حسب الظاهر كل ذلك. وإنما عيب على الظاهرية الجمود في أشياء يعني ما تصلح الجمود فيها، كما مثلنا فيما يتعلق بكونه إذا بال خارج الماء في علبة وصبه في الماء أنه يجوز، إذا بال في الماء لا يجوز، أمثال هذا الجمود. قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. إن قلنا بالجمع بينه وبين قوله كوضوء الصلاة، قلنا فتوضأ وضوء الصلاة وأكمل قدميه ثم غسلهما للتنظيف ما علق بها. وإن قلنا إن هذه كيفية، قلنا لا فارق، لا فارق في هذا التنحي، وما زال الماء متصلا بجسده، لم يحصل فارق. وسيأتي التبويب على بعض فقراته بباب آخر، باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، وتقدم وتذاكرناه، ولكن هذا التبويب لمسائل علمية، بدل من أنه يذكر وقال وقال يأتي بها حديث، ثم يكون أقوال الفقهاء تحتها، فالحديث أصل والقول تبع، وليس القول تبع، القول أصل والحديث تبع، مفهوم؟ طريقة البخاري والمحدثين أن يجعل الحديث متنا أصلا والقول مأخوذ من هذا الحديث، وطريقة بعض الشراح أو بعض المعاصرين الذين أن يأتوا بالقول يقول هذا فيه ثلاثة أقوال، القول الأول كذا ودليله كذا، فيجعل الأصل القول ويجعل ذاك دليلا له، وإلا الأفضل أن يقول المسألة فيها خلاف مبني على أدلة، الدليل الأول هو كذا وأخذ منه بعضهم بقول كذا وكذا فقال من هذا الحديث، والمسألة والأمور واسع، واسع الخلاف واسع حسب الفهم فقط، حسب الصناعة، الصناعة الفقهية. وإلا فصناعة البخاري أن يأتي بالحديث ثم يبينه ثم يبين الأحاديث، فيجعل الباب ويجعل تحته الحديث أصلا، ومن خالف في ذلك قال هذا الباب بمنزلة المسألة الفرعية والخلافية كقولهم قال فلان قال فلان ودليله كذا، في باب ثم يدلل عليه وينصرف ولا يأتي بالأقوال الأخرى ويسوقها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته، أي في مكان مستور، فصب على جعل يعني تستره، هي تستره ساتر، فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين، ثم قال سليمان لا أدري أذكر الثالث أم لا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم قال ثم دلك يده بالأرض. وقد يبوب عليه مثلا، وإذا احتاج التبويب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، ويبوب عليه دلك اليد بالتراب، ويبوب على كل فقرة، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة. وقد يبوب عليه أيضا عدم التنشيف بعد الغسل، فقال بيده هكذا ولم يردها، يعني هكذا ولم يردها، يعني ما أنا ما أريدها، هذه إشارة. وماذا وتتصحف إلى أي لفظة؟ ولم يردها معنى قبلها، فيكون عكس مدلول الحديث. ولم يردها بضم أوله وإسكان الدال من الإرادة، والأصل يريدها، لكن جزم بلم، ومن قالها بفتح أوله وتشديد الدال ردها، فقد صحف وأفسد المعنى. من قال ولم يردها فقد صحف وأفسد المعنى. وقد حكي في المطالع أنها رواية ابن السكن قال وهي وهم. وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن أبي عوان بهذا الإسناد وقال في آخره فقال هكذا وأشار بيده أن لا أريدها، يعني بيّن يريد يبين لهم أنها لا لم يريدها وليس لا لم يردها، لا أريدها، قال بيده كذا أي لا أريدها. ويبينه أيضا رواية أبي حمزة عن الأعمش فناولته ثوبا فلم يأخذه. انظر كيف هذه الرواية تبين كلمة فلم يردها حتى لا يبقى فيها شك ولا التباس، ويبقى كلمة ولم يردها تصحيفا واضحا وإفسادا للمعنى. وفيه خدة المرأة لزوجها تقرب الماء وتأتي بالمنديل. كم قرأنا أحاديث؟ حديث واحد لميمونة، وفي كم أبواب؟ في بابين تحت بابين. إلى هنا بارك الله فيكم.